بسم الله. طبعا نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تكلمنا في لقاءاتنا السابقة عن الحج ومعناه، وعن حكم الحج وشروط الوجوب. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في المسألة الخامسة، وهي بعنوان حكم العمرة وأدلة ذلك. يقول هنا في الكتاب: تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر. واستدل على هذا بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. في الواقع الدليل الأول الذي ذكره هنا هو قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، لعله يكون فيه بعض المنازعة من قبل الذين يقولون أو رأيهم أن العمرة ليست بواجبة بل مستحبة. لكن الدليل الثاني الذي ذكره هنا هو دليل قوي. لماذا؟ لأنه كما قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد. لفظة على كذا، عليكم كذا، عليهن كذا، هذه من ألفاظ الوجوب. فقوله صلى الله عليه وسلم عليهن، إذن هذه تثبت الوجوب. فإذا ثبت حكم الوجوب للمرأة فيكون هذا من باب أولى لحق الرجل، وهذا دليل قوي في الواقع. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله: إن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، أي ولا الرحل الارتحال يعني، قال: حج عن أبيك واعتمر. حج عن أبيك واعتمر، وهو حديث صحيح. أيضا وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يحج عن أبيه، وكذلك أمره أن يعتمر عنه. وكما نعلم الأمر لماذا؟ الأمر للوجوب. وطبعا يزداد تأكيد الوجوب باقتران الأمر بالعمرة مع الأمر بالحج. وفي الواقع يعني المسألة، يعني مسألة العمرة محل خلاف بين أهل العلم. الحج ليس فيه خلاف في وجوبه، إنما العمرة محل خلاف. وأرجح الأقوال هو قول الذي ذكره هنا، أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر على المستطيع. هنا يكون الإنسان الذي استجمع شرائط الوجوب يكون لديه هنا أمران: أمر بالحج إن استطاع إليه سبيلا، كذلك أمر بالعمرة إن استطاع إليه سبيلا. ثم ذكر هنا على وجه الإجمال أركان العمرة، وهي تتلخص في ثلاثة أشياء، ألا وهي الإحرام والطواف والسعي. وسوف نتكلم على هذا بإذن الله بالتفصيل عندما نتكلم على أحكام الحج ومسألة أركان الحج. المسألة التي بعد ذلك، المسألة السادسة، هي مواقيت الحج والعمرة. مواقيت الحج والعمرة، حقيقة يعني كلمة الميقات نسمعها كثيرا، ولعلنا يعني ألفنا هذا التعبير وهذا المصطلح من كثرة ترداده في الأذان، لكن نود هنا أن نفصل في أحكامه ونبين شأنه على وجه التفصيل. بداية، ما معنى كلمة الميقات؟ الميقات لغة هو الحج، الحد. ولفظ ميقات هو مصدر ميمي ويطلق على الزمان والمكان. فالميقات والموقوت بمعنى واحد، أي هو الشيء المحدود زمانا ومكانا. شيء نحده في الزمان فيكون وقتا، وشيئا أيضا محدودا بالمكان فيكون ميقاتا، أي مكانا محدودا لأجل إقامة المناسك. فشرعا هنا في الاصطلاح نعني بكلمة الميقات موضع العبادة أو زمن العبادة. الميقات هو إما أن يعنى به المكان الذي تؤدى فيه العبادة أو الزمان الذي تؤدى فيه العبادة. وبالتالي تنقسم المواقيت لدينا إلى أمرين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمعنى للمواقيت الزمانية أي الزمان أو الوقت الذي يشرع فيه أداء المناسك. أما بالنسبة للمكان فيعنى به الأماكن التي يشرع أداء المناسك فيها. فنلاحظ هنا إذا ما نظرنا إلى عبادة كعبادة الصلاة مثلا فنجد أن للصلاة أيضا مواقيت أوقات الصلوات. أما بالنسبة للمكان فمكانها مفتوح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كذلك بالنسبة لعبادة الصيام لها مواقيت زمنية ألا وهو شهر رمضان. أما بالنسبة للمكان فيصوم الإنسان في أي مكان. أما عبادة الحج والعمرة فهي محدودة زمانا ومكانا. زمانا الزمان الذي يشرع فيه أداء العبادة ميقات العبادة ويختلف هنا الحج على العمرة. أما المكان فلا يشرع أداء هذه المناسك إلا في مكان واحد هي الأماكن التي سنحددها وهي الأماكن التي فيها مناسك الحج ومناسك العمرة سواء كانت الأماكن في مكة أو بعد ذلك خارج مكة في الحج وهكذا. فنلاحظ هنا أن العبادة مخصوصة ومقيدة بقيدين: قيد زماني وقيد مكاني. أما بالنسبة للقيد الأول ألا وهو القيد الزماني نجد هنا أن القيود في الحج جعلت الحج محصورا في وقت محدد. أما بالنسبة للعمرة فوقت العمرة مفتوح يجوز أداء العمرة في كل أوقات السنة. أما بالنسبة للحج فأداؤه محدود في أوقات معينة التي قال عنها الحق سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. ما هي الأشهر المعلومات؟ هي ثلاثة أشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ملاحظ بالنسبة لأسماء الشهور ذو القعدة يجوز فيها الأمران، يعني يجوز فيها ذو القعدة وذو القعدة وكذلك ذو الحجة وذو الحجة، لكن ذو القعدة بفتح القاف أفصح، أما ذو الحجة بالكسر أفصح، يعني كما قال يعني بعض أهل اللغة: وفتح قاف قعدات قد صححوا وكسر حاء حجات قد رجحوا. سمي بذلك ذو القعدة، سمي بهذا وهي تسمية قديمة لأجل أن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيها. هذا كان من الأشهر الحرم المعلومة لديهم، وكانت من الأشهر التي يخلى فيها القتال ويخلى فيها التناحر الذي كان موجودا بينهم لأجل إقامة فريضة الحج. وهذا الحج معروف سمي هكذا لوقوع الحج فيه. العلماء اختلفوا في تحديد المواقيت الزمانية بالنسبة للحج، وهناك يعني كلام بينهم في هذا، لكن أرجح الأقوال ما تطرق إليه هنا هو أن أشهر الحج ثلاثة بالتمام: شوال كاملا، ذو القعدة، وليس هناك خلاف بين شهرين. أما هناك خلاف في ذي الحج، هناك من قال أن أوقات الحج هي العشر الأوائل فقط، لكن الراجح أن ذي الحجة كله يدخل في مواقيت الزمان بالنسبة للحج. فصار لدينا الميقات الزماني للحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. أما بالنسبة للعمرة كما ذكرنا فوقتها في أي وقت يجوز للإنسان أن يعتمر في أي وقت من أوقات العام، وليس هناك وقت محدود اللهم إلا ما يكون من وقت العمرة التي ترتبط بالحج كما سوف نبين بعد ذلك في مناسك الحج في بالنسبة للذي يحج بنسك التمتع. أما بالنسبة لما اعتاده الناس من وجود بعض المواسم المشهورة للعمرة مثل مثلا عمرة يسمونها عمرة المولد النبوي وعمرة رجب ونحو هذا، فهذا يعني ليس له أي فضل ولا ميزة شرعية، يعني فقط هي يعني أمور ينظمها من يقوم على شؤون تيسير الحج وتنظيم الرحلات، لكن ليس هناك فضل للاعتمار في هذه الأوقات. اللهم ما كان من فضل بالنسبة للعمرة في رمضان، هذا هو الذي ثبت فيه الفضل فعلا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال: عمرة أو العمرة في رمضان تعدل حجة معي، كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى نتحصل هنا بالنسبة لما ذكرناه ليس هناك ميقات زمني محدد بالنسبة لأداء العمرة، لكن بالنسبة للحج لدينا أشهر معلومات إذا أراد الإنسان أن يحج فيبدأ في أداء المناسك ويشرع فيها في هذه الأوقات. شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال: وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة يعنى بها ماذا؟ هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. نجد هنا أن لدينا ما يسمى بالمواقيت المكانية، هي عبارة عن أماكن محددة حددها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هنا هذه الأماكن لا يجوز للإنسان الذي يشرع في العمرة أو في الحج أن يعبر هذه الأماكن إلا وقد عقد النية على أداء المناسك التي هي الإحرام. لا يجوز لمن يريد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه الأماكن إلا إذا أحرم. هذه الأماكن جمعها قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نريد أن نبسط القول قليلا في هذه المواقيت التي ذكرت في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. أولا، الميقات الأول يسمى بذي الحليفة، وذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة. ولما نقول ميقات أهل كذا نعني بها الذين يقيمون في هذه المنطقة مثل أهل المدينة، الذين يقيمون في المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولمن أتى عليهن من غيرهن، الذي يأتي على المدينة وهو ليس من أهل المدينة ويريد أن يشرع في الحج والعمرة وكان في هذا الوقت موجودا في المدينة، ففي هذه الحالة يكون ميقاته كميقات أهل المدينة. كذلك الحال الذي يمر في طريقه إلى مكة عن طريق المدينة، فهنا سوف يمر بالمدينة والمدينة فيها ميقات ألا وهو ذو الحليفة، فهنا سيمر على هذا الميقات فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، حتى لو لم يكن من أهل المدينة أصلا ولم يكن مقيما فيها أصلا لكنه سيمر عليها. فهذا الميقات ذو الحليفة هو موضع معروف في أول طريق الطريق بين المدينة ومكة، بينه وبين المدينة نحو 13 كيلومتر تقريبا، وبينه وبين مكة نحو 408 كيلومترات، يعني هذه يعتبر يعني أبعد المواقيت عن مكة. تسمى طبعا هذه المنطقة الآن لها اسم مشهور له، هو آبار علي أو أبيار علي كما يقولون. وهناك يعني قصة تاريخية لتسميتها بآبار علي أو أبيار علي، هي منسوبة للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. يقولون يعني في هذه القصة الخرافية أن عليا رضي الله عنه صارع الجن في هذا المكان ودفنهم في هذا البئر. طبعا يعني هذه من الخرافات المشهورة في التاريخ ولا أصل لها، بل وهو كاذب على سيدنا علي رضوان الله عليه. الشاهد أن حاليا هذا الميقات الذي هو أبعد المواقيت هو في شمال مكة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر عليها، وكذلك من عاش فيها أو تواجد فيها وقد شرع في يعني أخذ النية لأداء العمرة أو الحج، فلابد له أن يحرم من هذا المكان. الميقات الثاني يسمى الجحفة، والجحفة هو ميقات أهل الشام، وكذلك الحال من جاء من قبل الشام من أهل مصر والمغرب، كل هذا يضمه هذا الميقات ألا وهو يسمى الجحفة. الجحفة هي عبارة عن قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة، يعني تبعد على نحو 186 كيلومتر من مكة، وهذه القرية حاليا يعني اندثرت، يعني لم يعد لها وجود، فحاليا يحرم الحجاج من منطقة تسمى رابغ، لم يعد هناك مكان يسمى الجحفة، المكان المشهور الآن مكان يسمى رابغ، فرابغ هو ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب. الميقات الثالث يسمى قرن المنازل، ويقال له قرن اختصارا، وهو ميقات أهل نجد. قرن هذا هو عبارة عن جبل، يعني جبل يعني يطل على منطقة عرفات، ويعتبر هو أقرب المواقيت إلى مكة، يعني لا يبعد سوى 78 كيلومتر تقريبا، وهناك منطقة حاليا هناك مكان تسمى السيل، وهو يعني ميقات أهل المشرق الذين على منطقة المشرق من مكة. الميقات الرابع يسمى يلملم. يلملم هذا هو ميقات أهل اليمن، وأيضا من جاء من قبل أهل اليمن مثل منطقة الهند ونحو هذا وجنوب شرق آسيا، هو أيضا يلملم هذا هو جبل من جبال دهامة، ويوجد جنوب المدينة جنوب مكة، وهو قريب أيضا من مكة على بعد نحو 120 كيلومتر تقريبا. وهناك أيضا ميقات آخر يسمى ميقات ذات عرق، هو يعني لم يذكر في الرواية التي ذكرناها، لكنها ذكرت أيضا في روايات أخرى، وفيها عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فهذا أيضا من المواقيت الصحيحة، و يعني هو يوجد على بعد نحو 100 كيلومتر من مكة. هذه الأماكن إذا نظرت إليها على الخريطة تجدها أنها تحيط بمكة. فهنا في هذه النقاط المحدودة عندما نقول هي لأهل هذه المناطق، مثلا أهل مدينة في ميقاتهم وأبيار علي حاليا، عندما نقول أهل المدينة أي الذين يستوطنون المدينة حتى ولو لم يكونوا من أهلها الأصليين، يعني عندما نقول مثلا هناك رجل من مصر يعمل في المدينة فهو مقيم بشكل مؤقت في المدينة، هنا يعتبر من أهل المدينة. كذلك الحال إذا ذكرنا من يمر على هذه المواقيت حتى لو لم يكن من أهل هذه البلد، لو افترضنا أن هناك مثلا رجل من مصر ويعمل في اليمن مثلا، فهنا سيمر في طريقه على ميقات أهل اليمن، ميقاته الأصلي هناك عند رادغ، لكنه هنا يمر على هذا الميقات وعليه أن يحرم إذا مر بهذا الميقات. يقول هنا فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن. الإنسان الذي يمر على الميقات ولا يحرم من هذا الميقات، وهذا خطأ يقع فيه بالفعل بعض الناس خاصة مع وسائل المواصلات الحديثة، هنا نقول عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، هذا إن تيسر له هذا. فإن لم يتيسر فنقول هنا في هذه الحالة عليه فدية، عليه دم كما سوف نبين بعد ذلك، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. فلنبه هنا على مسألة، الذي يحرم بعد الميقات لو افترضنا أن هناك إنسان تجاوز الميقات ثم أحرم، فهنا طالما أنه أخذ نية الإحرام فلن يفيده أن يعود بعد ذلك إلى الميقات، إنما يستفيد بالعودة إلى الميقات لو لم يكن قد أحرم أصلا. هو عندما تجاوز الميقات ثم أحرم بعد الميقات، وهنا في هذه الحالة لزمه دم فلن يستفيد من الرجوع. لكن نقول لمثل هذا عليك أن تعود بغير أن تحرم. مثال هذا، بعض الناس يرتحلون مثلا من مصر وينزلون بالطائرة في مطار جدة. جدة ليست ميقات وهي داخل حدود المواقيت، فبعض الناس يخطئ، هو لا يحرم قبل أن يعني يصل إلى مكان الميقات وحتى إلى حاز الميقات، إنما يحرم بعدما يتجاوز الميقات فينزل في منطقة جدة. منطقة جدة داخل حدود المواقيت أصلا، فهو يعتبر نفسه طالما أنه كان في الطائرة ولا يستطيع أن ينزل على الأرض على الميقات، فهنا يعتبر أن أقرب ميقات له هو المكان الذي ستنزل الطائرة فيه. نقول هذا فهم خاطئ، فيحرمون من جدة، وهنا في هذه الحالة نقول عليكم دم، اللهم إلا لو نزل من الطائرة ثم عاد بعد ذلك بالسيارة إلى الميقات ويحرم من هذا الميقات، غير ذلك نقول لا عليك دم في هذه الحالة. إذن كيف الحل، يعني كيف يتعامل هذا الإنسان؟ نقول الأمر بسيط إن شاء الله تعالى كما سوف نبين، أن الإنسان خاصة يعني الأشكالية تكون في الأساس بالنسبة للذين يحرمون وهم في الطائرة، الطائرة تتجاوز الميقات في ثواني، فهنا على الإنسان أن يستعد بارتداء الملابس، ملابس الإحرام، ويكون جاهزا حتى إذا ما جاوزت الطائرة أو يعني مرت قبل الميقات، وهنا ينبه طاقم الطائرة أننا سوف نمر على الميقات بعد دقائق، هنا يحرم ولا عليه شيء في هذه الحالة. أما الأمر أيسر طبعا بكثير بالنسبة للذين يرتحلون بالسيارة أو يرتحلون بالباخرة كما سوف نبين إن شاء الله تعالى. بالنسبة للسؤال المشهور، يعني أنا لو كنت في الطائرة في هذه الحالة أنا سأحرم قبل الميقات، فنقول الإحرام قبل الميقات كرهه أهل العلم، لكن الإحرام ينعقد ولا بأس به. أما في الحالة التي نتكلم عليها كحالة الطائرة، هنا ليس له سبيل إلا أن يحرم أصلا قبل الميقات، لأنه لا يستطيع ضبط المسألة، لا يستطيع أن يضبط متى سوف يمر على هذا الميقات، ولا يستطيع أن يوقف الطائرة فوق الميقات. فهنا لا سبيل له إلا أن يحرم قبل الميقات بقليل، وهو أحوط بلا شك، وهنا تنتفي الكراهة في حقه. قال: أما من كانت منازلهم دون المواقيت، عندما ننظر إلى المواقيت، الذي يسكن في المناطق داخل إطار المواقيت، هنا كما ورد في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، هنا سيحرم من مكانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فهنا مثلا كما ضربنا المثال، أهل جدة، الذي يقيم في جدة إحرامه يكون من جدة، أهل مكة إحرامه يكون من مكة، وهكذا. فهنا كما ذكرنا لا يشترط أن يكون من أهلها الأصليين، لو افترضنا أيضا أن رجلا مثلا من لبنان ويقيم في جدة، هنا في هذه الحالة صار ميقاته ميقات جدة. السؤال المشهور: ماذا لو أنني سلكت طريقا ليس فيه ميقات؟ أنا أمر بطريق السيارة أو بطريق البحر، البحر ليس فيه ميقات، لن أمر على الميقات أصلا، كذلك في حال الطائرة لن أمر على الميقات. هنا نقول يكون الإحرام إذا ما مررت بمحاذاة الميقات، هنا في هذه الحالة سيكون منطقة إحرامي هي المنطقة التي تحاذي الميقات، وهي أيضا معلومة ويعني ينبه عليها في الطرق التي تؤدي إلى مناطق الحرم. ففي هذه الحالة نقول يعني هذا الإنسان من يعني يمر بمثل هذه الأماكن يعلم جيدا يعني متى سيمر عليها، وبالتالي نقول له فيراعي مثل هذه الأماكن ويعلم في طريقه. وأعتقد هذه الأمور يعني بفضل الله صارت ميسرة جدا في هذا الزمان ومعلومة. هناك مسألة: كل الذي ذكرناه هو في حق الذي يمر في الميقات أو يمر بالميقات وهو يريد أداء النسك، فماذا على الذي يمر بالميقات وهو لا يريد النسك؟ يعني ماذا لو أن هناك إنسان يريد أن يسافر لمكة لأجل عمل، هو سيمر بالمواقيت وسيذهب إلى مكة، هو لا يريد النسك أصلا، فهل هنا في هذه الحالة نلزمه أن يحرم أيضا؟ فهنا نقول العلماء فصلوا في حاله على حسب أمره من أداء المناسك قبل ذلك أم لا. فلو كان هذا الإنسان قد أدى الفرض قبل ذلك، سواء كان حج أو عمرة، فهنا لو لم يكن هذا الإنسان قد أدى الفرض قبل ذلك، هنا يجب عليه الإحرام. الحالة الأولى، لو افترضنا أن هناك إنسان سيذهب إلى مكة، هذا الإنسان لم يحج قبل ذلك ولم يعتبر قبل ذلك، نقول عليه في هذه الحالة أن يحرم من ميقات ثم يذهب إلى مكة ويؤدي النسك. لو كان في وقت الحج ينوي الحج، لو كان في وقت ليس فيه حج يؤدي العمرة، وهكذا. وهنا في هذه الحالة لا بد له أن يحرم، لأن الراجح كما ذكرنا قبل ذلك أن الحج يكون على ماذا؟ على التراخي أم على الفور؟ كما أنه على الفور، وبالتالي هو وصل بالفعل لمكان أداء المناسك، وهو في هذه الحالة مكلف لأنه عاد مستطيعا، صار متواجدا في المكان الذي تؤدى فيه المناسك، فصار واجبا عليه أن يؤدي المناسك. لكن لو كان هذا الإنسان قد أدى الفرض قبل ذلك، فهنا قال العلماء لا يجب عليه الإحرام، بل يستحب له، يعني يستحب له أن يؤدي أيضا، يعني طالما أنه سيذهب إلى أماكن المناسك يستحب له أن يحرم وأن يؤدي المناسك، يعني كما نستطيع أن نقول أنها على سبيل الاستحباب كأنها تحية لهذا المكان. هناك مسألة مهمة، ماذا لو أن الإنسان تجاوز الميقات وهو لا يريد النزك؟ أنا سأذهب إلى جدة مثلا لأجل أداء العمل وباشرت عملي وأنهيته، ثم بدأ لي بعد ذلك أنني أريد أن أؤدي عمرة، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هنا نقول أهل العلم قالوا في حقه لا يلزم بأن يخرج إلى الميقات بل يحرم من موضعه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة صار داخلا في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. في هذه الحالة هو يعني تواجد في هذه المنطقة وكان وصوله إليها وصولا صحيحا ولم يكن أصلا قد شرع في أداء المناسك، فهنا في هذه الحالة نقول أنت عندما نويت أداء المناسك كنت مقيما داخل منطقة أو داخل الحدود التي تحدها المواقيت، فعليك بالإحرام من مكانك. هنا في هذه الحالة يجوز له أن يحرم من أين؟ يحرم من جدة. فلاحظنا أن هناك فرقا في المسألتين. الفرق الأول الإنسان الذي كان ذاهبا إلى جدة مريدا للنسك فهنا عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، أما من ذهب إلى جدة وهو لا يريد النسك فهنا في هذه الحالة لا نوجب عليه الإحرام، ولو أراد بعد ذلك أن يؤدي النسك فهو يحرم من مكانه وليس من الميقات. هناك مسألة ترد كثيرا حقيقة، هناك مسألة ترد كثيرا ويسأل عنها الناس كثيرا. أنا أريد أن أذهب لأداء المناسك لكن في نفس الوقت أنا سأذهب إلى المدينة أولا، فهنا هل يجوز لي أن أؤخر المناسك حتى أذهب إلى المدينة ثم بعد ذلك أحرم من المدينة؟ وهذا يحدث كثيرا جدا، يعني خاصة عندنا في مصر رحلات الحج أو العمرة تحديدا يذهبون فيها أولا إلى المدينة، يعني يكون هناك لهم بضعة أيام يعني ينكثون فيها في المدينة وبعد ذلك يبدأون في أداء المناسك، مناسك العمرة ونحو هذا. فهنا نقول المسألة تحتاج إلى تفصيل. لو كانت نيته منذ خروجه من مصر أنه سيؤدي المناسك فهنا في هذه الحالة يجب عليه الإحرام حال مروره بالميقات. أما لو نوى في أثناء زيارته نوى أن يتم زيارة المدينة أولا ثم بعد زيارته للمدينة سيشرع في أداء العمرة، فهنا صارت نية سفره أصلا ليست لأداء العمرة أولا، صارت نيته لأداء الزيارة أو أنه سيذهب للزيارة أولا، سيذهب إلى المدينة أولا ثم بعد ذلك يجدد النية لأداء العمرة، فهنا اختلف الحكم. في هذه الحالة نقول له لا يجب عليك أن تحرم ويجوز لك أن تمكث في المدينة أولا ثم بعد ذلك تحرم من المدينة من مكان إحرامك هناك في أبيار علي وتذهب بعد ذلك من ميقات أهل المدينة. وهذا يعني بنحو هذا السؤال يعني وجه للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فسئل عن رجل قدم للحج وميقاته يلملم ولكنه لم يحرم من الميقات ونزل جدة وذهب إلى المدينة للزيارة ثم عاد إلى مكة وأحرم من ذي الحليفة، فهل عليه شيء؟ فأجاب إن كان قصده المدينة من الأصل ثم يرجع فيحرم من ذي الحليفة فلا شيء عليه. وهذا تفصيل جيد كما ذكرنا، وهذا يرفع الحرج عن كثير ممن يؤدون المناسك خاصة كما ذكرنا في أحوال العمرة. إذا أردنا أن نجمل القول فنقول لدينا ثلاثة أحوال الذي سيذهب لأداء المناسك، إما أن يأتي عن طريق البر أو يأتي عن طريق البحر أو يأتي عن طريق ماذا؟ طريق الجو، ليس هناك سبيل رابع. الذي سيأتي عن طريق البر أمره سهل وميسور، إما أن ينزل في الميقات فيحرم أو سيمر بمحاذاة الميقات فينزل أيضا ويحرم ثم بعد ذلك يذهب لأداء المناسك، هذا أمره سهل. أما الذي سيأتي عن طريق البحر فهنا من المعتاد والمألوف حقيقة في الرحلات أنهم يوقفون الباخرة بحذاء النقاط أو قبله قليلا، يعني هذا من المألوف. فلو كان هذا مقررا في الرحلة فلا بأس، فعندما تتوقف الباخرة هنا يحرم الإنسان، ثم بعد ذلك يستكمل المناسك. لكن لو كانت الباخرة لا تتوقف فنقول له عليك أن تستعلم منهم جيدا متى ستمرون بمحاذاة النقاط وتحرم قبلها بقليل حتى تكون قد أديت ما عليك. أما بالنسبة للطائرة فبالطبع الأمر فيها صعب، الطائرة تتجاوز الميقات بشكل سريع، فهنا يجب عليك أن تحرم قبل أن تمر الطائرة فوق الميقات بقليل. وهنا كما ذكرنا الأيسر بالنسبة للإنسان أن يرتدي ملابس الإحرام ثم بعد ذلك يحرم وهو في الطائرة، وأمرها سهل وميسور بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة للقضية الأولى ألا وهي قضية المواقيت. هنا نشرع بإذن الله في الباب الثاني وهو بعنوان أركان الحج وواجباته. هي الكلام على أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج لن يستطيع الإنسان أن يفهمها جيدا إلا إذا يعني أخذ في سرد أعمال الحج وفهمها على التوالي، يعني أعمال اليوم الأول والثاني والثالث وهكذا. عندما يشرع الإنسان في سرد هذه الأعمال وفهمها هنا يسهل عليه بعد ذلك معرفة الأحكام. لكن سوف نبدأ أولا في ذكر هذه الأركان وهذه الواجبات على سبيل الإجمال ثم نفصل فيها بعد ذلك. فنقول نحن ذكرنا منذ قليل أن أركان العمرة ثلاثة. أركان الحج هي تساوي أركان العمرة يضاف إليها ركن آخر ألا وهو الوقوف بعرفة، فصار لدينا هنا أركان الحج أربعة: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث طواف الزيارة أو طواف الركن كما سوف نتكلم عليه، هو الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان الأربعة لا يتم الحج إلا بها ولا ينجبر أي نقص فيها، لا بد للإنسان أن يأتي بها كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا في العبادات. الأركان والشروط لا بد من الإتيان بها، أما الواجبات فقد تنجبر وقد يكون هناك تجاوز عنها ويصح العمل بتركها بالعذر ونحو هذا. لكن لاحظ معي جيدا أمرا أريد التنبيه عليه. إذا نظرنا في هذه الأركان الأربعة لوجدنا أنه ليس هناك فيها ركن محدود بزمان إلا الوقوف بعرفة. لأجل هذا ستفهم كثيرا من أحكام الحج وما يترتب على الوقوف بعرفة، بل وستفهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لماذا؟ لأنه بالفعل أعظم الأيام وأعظم الأركان، كذلك هو أهم الأركان وهو محدود بزمان ولا يستطيع الإنسان أن يأتي به إذا تخطى زمانه. ليس هناك زمان محدود للإحرام وليس هناك زمان محدود كما سوف نرى للطواف، طواف الإفاضة ولا للسعي بعدها، يستطيع الإنسان أن يؤخره على قدر المستطاع كما سوف نعلم. لكن بالنسبة لعرفة فإذا مر يوم عرفة لن يستطيع الإنسان أن يعوضه بعد ذلك، وعليه أن يؤدي هذا الحج بعد ذلك في العام الذي يليه كما سوف نفصل. فإذا نرى أن هذه الأركان من السهل أن يتعامل الإنسان معها إذا وضعها في موضعها، ولا بد للإنسان أن يأتي بها ولا يخل بها. فهذا بالنسبة للأركان. أما بالنسبة للواجبات فنقول الواجبات كالآتي: نحن ذكرنا أن الأركان الإحرام، من الواجبات أن يحرم الإنسان من الميقات. لاحظ هذا، الإحرام يكون من الميقات أو بما يحازي الميقات، فلو تجاوز الإنسان الميقات هنا يكون قد أخل بماذا؟ أخل بواجب من واجبات الحج. وسوف نعلم بعد ذلك أن الإنسان إذا أخل بواجب من واجبات الحج فعليه أن يجبره بدم، كما ذكرنا أيضا قبل ذلك لو أن الإنسان أخل بواجب من واجبات الصلاة فهو يجبره بماذا؟ بركعته السهم. كذلك الحال هنا عندما نقول أخل الإنسان بواجب من واجبات الحج فعليه أن يجبره، والجبر هنا في الحج يكون بماذا؟ بدم كما سوف نفصل أيضا بعد ذلك. ثم بعد ذلك نقول يعني ذكرنا من ضمن الأركان الوقوف بعرفة. هنا نقول من واجبات الحج أن يقف الإنسان بعرفة إلى غروب الشمس، ذلك في حق الذي يأتي عرفة في وقتها أي من بعد الزوال، فعليه أن يقف إلى غروب الشمس. فهنا هذا هو الواجب الثاني. الأمر الثالث من واجبات الحج المبيت بمزدلفة في ليلة النحر، وذلك يكون إلى منتصف الليل. الواجب الرابع المبيت بمنى في أيام التشريق. الواجب الخامس رمي الجمرات، ويكون هذا الرمي مرتبا. الواجب السادس الحلق والتقصير. لاحظ الحلق والتقصير ليس من الأركان، إنما هي من الواجبات، لأن هناك من يسأل على هذا كما سوف نرى. الواجب السابع طواف الوداع، وذلك لغير الحائض والنفساء. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا يجبره بدم ويصح حجه، وذلك لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. وهذه قاعدة اتبعها أهل العلم. كلما نظرنا إلى هذا الخلل الذي يحدث في الحج ننظر في نوعية الذي أخل به الحاج. لو كان ركنا عليه أن يأتي به، أما لو كان واجبا فهو يجبر ماذا؟ يجبر بالدم. قال: وما سوى ذلك من الأعمال فهو سنة، كما سوف نسرده بعد ذلك. أما بالنسبة لما يفعله الحاج في نسكه فهذا ما سنبدأ فيه إن شاء الله. وأولا علينا أن نبدأ في فهم أنواع المناسك. بداية المناسك، ما معنى كلمة المناسك أصلا؟ المناسك جمع منسك أو منسك. ما معنى نسك ينسك نسكا؟ النسك هو التعبد. فكلمة المناسك أي هي الأماكن التي يؤدى فيها العبادة، أو الأزمنة التي يؤدى فيها العبادة. ثم أطلقت هذه التسمية بعد ذلك على الحج، فصار من المعروف لدى أهل العلم عندما نأتي بكلمة المناسك يطلق على مناسك الحج والعمرة، فصارت من الأمور المشهورة وانتقلت من الحيز اللغوي إلى الاصطلاح العرفي المعروف. فلن يعد يعني نتكلم على كلمة المناسك إلا إذا ربطت لدينا بماذا؟ بمناسك الحج أو مناسك العمرة. أنواع المناسك أو أنواع النسك ثلاثة: لدينا ما يسمى بالإفراد، ولدينا القران، ولدينا التمتع. الإفراد، القران، التمتع. هذه الأنواع قسمتها مبنية على ماذا؟ مبنية على نوع العبادة التي ستؤديها. هل ستؤدي حجا فقط أم أنك ستؤدي حجا ومعه عمرة؟ من الأسماء تستطيع أن تفهم. نحن نقول الإفراد، تفهم منه ماذا؟ أن الإنسان سيؤدي نسك الحج فقط ولن يخلطه بنسك العمرة، سيؤدي نسك الحج. أما القران فمعناه أن الإنسان سيجمع بين الحج والعمرة، يبدأ أولا بنسك العمرة ويظل على إحرامه حتى يؤدي الحج، فاقترن نسكه بهذين العملين حجا مع عمرة. أما التمتع وهو أشهر هذه النسك، معناه أن الإنسان يؤدي مناسك العمرة أولا ثم يتحلل ثم يشرع بعد ذلك في مناسك الحج. فهنا سيتمتع الإنسان من العمرة إلى الحج، يؤدي العمرة ثم يتحلل، عندما يتحلل يصير حالا يحل له ما كان قد حرم عليه كما سنعلم بعد ذلك من محظورات الإحرام. فهنا سيستفيد الإنسان بأمرين: الأمر الأول أنه سيجتمع له نسكان وليس نسكا واحدا، فيستفيد بأنه في سفرته هذه أدى نسكين. الأمر الثاني الذي يتمتع به أنه سيتحلل، وبالتالي سيمكث أياما في مكة وهو حالا غير مرتبط بمحظورات الإحرام، وهذا أيضا مما يستفيد به. لأجل هذا من يتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه هدي يسمى هدي التمتع كما سوف نفصل في أحكامه ونبينه إن شاء الله تعالى. لو نظرنا إلى هذه المناسك هذه الأنواع وسألنا أنفسنا ما هي أفضل الأنواع، فهناك خلاف بين أهل العلم على أفضل هذه الأنواع. أرجح الأقوال أن أفضل المناسك هو نسك التمتع، هذا هو أفضل المناسك، وهذا في حق من لم يسق الهدي، من لم يذهب إلى مكة وهو معه الهدي الذي يهديه إلى الكعبة كما سوف نبينه أيضا بعد ذلك. فمن لم يسق معه الهدي هذا الأفضل في حقه أن يؤدي نسك التمتع، وهذا بإذن الله تعالى ما سنقوم بشرحه. سنشرع إن شاء الله في شرح نسك حج التمتع خطوة بخطوة، وهذا بإذن الله ما نلقاكم عليه في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لو في أي استفسار أو كده حول هذا الدرس أو الدرس السابق، أنا يعني أتاني استفسار بالنسبة إليكم، يعني أن كان في جزئية لم تسمع جيدا في اللقاء السابق، ألا وهي ماذا لو بلغ الصبي أو أعتق العبد في أثناء الحج. فنقول الأمر ميسر إن شاء الله، يعني نحن نقول أن الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، بل هو في حقهم مستحب، ثم يكون عليهما بعد ذلك الحج الإيه؟ الحج الواجب. لكن ماذا لو بلغ الصبي أو وافق العبد أثناء الحج؟ هنا العلماء وضعوا له حدين نستطيع أن نفهمه بما ذكرناه اليوم. نحن ذكرنا أن الحج عرفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، تمام؟ فعرفة هو أعظم الأركان وهو الركن المحدود، هذا هو الركن المحدود بالنسبة لمسألة ماذا؟ بالنسبة لمسألة الذي يحرم بالحج في هذا العام. فالذي يأتي عليه يوم عرفة ويبلغ في يوم عرفة أو يعتق في يوم عرفة، فهنا نقول له نعم أنت الآن صرت مكلفا أو صرت حرا، وبلغت الآن في أثناء عرفة أو اعتقت في عرفة، فهنا يستطيع هذا الإنسان أن يؤدي المناسك وتكون في حقه واجبة. فلو أن هذا الإنسان اعتق في يوم عرفة وليس بعده، أو الطفل بلغ في يوم عرفة أو قبله وهكذا، فهذا يكون حاجه حاجا واجبا مجزئا إن شاء الله تعالى. هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، الراجح والله أعلم أنها لها أيضا طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله مجمل اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. لكن كما ذكرنا قبل ذلك أيضا أن طواف الوداع يكون على غير الحائض والنفساء، يخفف فيها عن الحائض والنفساء. ما هو الفرق بين القران والتمتع؟ نقول كالآتي، يعني الفرق سيظهر عندما نشرح إن شاء الله، عندما نشرح النسك، نسك التمتع. نسك التمتع الأمر في منتهى البساطة أن لدينا الإنسان يؤدي أولا العمرة، ثم بعد ذلك بعدما يفرغ من أداء العمرة هو يقوم بأداء الحج، فيؤدي العمرة أولا ثم يتحلل، ثم بعدها بعدما يتحلل يعود مرة أخرى ويحرم بغرض ماذا أو بنية ماذا؟ بنية الحج. فهنا سيؤدي نسكين منفصلين، نسك العمرة ينتهي منه تماما ثم بعده يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم مرة أخرى بالحج، ويكون قد أدى حجا وعمرة في نفس السفرة. أما بالنسبة للقران فهنا في هذه الحالة سيعتمر أولا يؤدي العمرة لكنه لا يتحلل من العمرة، يظل على إحرامه يمكث في مكة محرما كما هو، ويظل على هذا الإحرام إلى أن ينتهي من مناسك الحج كاملا. فهذا هو الفارق بين القران والتمتع. فهنا في هذه الحالة نقول أن الذي يتمتع عليه هدي، الذي يتمتع عليه هدي اسمه هدي التمتع، هذا القارن عليه هدي أم لا، هذا محل خلاف، يعني لا خلاف بين أهل العلم على أن الذي يتمتع عليه هدي التمتع، لكن هناك خلاف بين أهل العلم على مسألة القران، هل القارن عليه هدي أم لا، وهذا نقوله إن شاء الله عندما نتكلم على الهدي. أما التمتع فهو الأفضل بصفة عامة إلا في حال واحد، إلا في حال واحد فقط، الذي يسوق الهدي. ما معنى يسوق الهدي؟ أي أنه يأتي من بلده ومعه الهدي الذي سيهدي به إلى مكة، وسوف نأتي إن شاء الله في تفصيل أنواع الهدي. الهدي هو بهيمة الأنعام التي تهدى إلى الحرم، ويطلق أيضا هناك هدي واجب وهناك هدي مستحب كما سوف نبين إن شاء الله تعالى. فالذي يسوق معه الهدي يأتي به معه وهو في سفره إلى مكة، هذا يكون قد ساق معه الهدي، فالذي يسوق معه الهدي لا يجوز له أن يتمتع. الذي يسوق الهدي لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يظل على إحرامه حتى يوم العاشر، لا يجوز له أن يتحلل حتى يذبح الهدي، وذبح الهدي يكون في اليوم العاشر اللي هو إيه؟ يوم النحر. فهذا هو مسألة القران. وبالنسبة لمسألة هنا يقول أخونا وأتم الحج والعمرة لله، هل معنى ذلك أن العمرة واجبة أم المقصود حج التمتع؟ هو خلاف، يعني هنا هناك خلاف بين أهل العلم في دلالة الآية، يعني هل مسألة وأتم الحج والعمرة لله، هل هذا بالفعل يكون المقصود به الأمر بوجوب الأداء بادئ ذي بدء، أم أنه يقصد به أن الإنسان الذي شرع في الحج والعمرة لا يجوز له أن يحل حتى يأتي بالإحلال على وفق ما أمره به الشرع؟ فإذا هناك خلاف حقيقة في تفسير الآية، لأجل هذا كما ذكرت لكم أن الاستدلال به أصلا على وجوب العمرة فيه خلاف. أما هل يقصد به العمرة مستقلة أم العمرة مع الحج، هو يعني قد ينزل على هذا وينزل على ذاك، لكن كما ذكرت لكم أقوى الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب العمرة هو حج عن أبيك واعتمر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله عن المرأة عليكن جهاد لا قتال فيه اللي هو الحج والعمرة. يعني جزاكم الله مستمع. حكم تعمد المرور بالميقات بدون إحرام، هو أولا هذا قد ارتكب إثما، قد ارتكب إثما، وهذا يعني كما ذكرتم هو يحدث للأسف، يحدث كثيرا من الذين يحجون بطريق مخالف، يعني يكون الحج بغير تصريح، لأجل هذا يتعمدون أن يمروا على مناطق التفتيش بغير إحرام. فنقول هنا هو وقع في محظورين، المحظور الأول طبعا أنه مر على الميقات بغير إحرام عامدا، فعليه الإثم وعليه الدم، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يذبح هديا بعد ذلك كما سوف نبين. الأمر الآخر أنه خالف أمر أولياء الأمر في هذا المكان، وكما ذكرت لكم أن ما يقومون به معتبر شرعا، لأجل أن هذا من السبل الذي ينظمون به يعني الأمر يعني. طيب بالنسبة لإخواننا في غرفة الهدايا، سيكون عندكم لقاء دلوقتي مش كده؟ طيب نستأذنكم إن شاء الله، نلقاكم على خير الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لإخواننا هنا في المعمد، فبقول بنستكمل الكلام، فهنا ارتكب مخالفة في مسألة أنه لم يراعي هذه التنظيمات، وهي يعني تنظيمات معتبرة شرعا، فهنا عليه اسم آخر عليه أن يتوب به، لكن في كل الأحوال حده صحيح. أما بالنسبة لمروره على التفتيش ومروره على الميقات فهنا يجبره الدم، لكن أنا لا أنصح إخواني بصفة عامة، لا أنصحهم بهذا السبيل، وأقول يعني الإنسان الذي يريد أن يذهب لأداء الحج أو لأداء العمرة فعليه ألا ينظر فقط إلى مسألة الأداء، إنما عليه أن ينظر إلى مسألة قبول العمل ومسألة ما يجنيه من الأجر والثواب. فكلما كان الإنسان مراعيا لحدود الله ومجتنبا للمعاصي، كلما كان الإنسان حريصا على أن يذهب لأداء العبادات من كسب طيب ويحرص على ألا يعصي الله في هذه الأماكن، كلما كان هذا أدعى للقبول، وكلما كان هذا يعني أقرب إلى ما تقر به عينه من الأجر الكامل وهكذا. فيعني أنا لا أنصح إخواني أبدا بمثل هذه السبيل، ولعل الله سبحانه وتعالى يمن عليكم بظرف أفضل وبعمل أكثر قبولا إن شاء الله تعالى. بالنسبة لمسألة يعني الاختلاط في الحملات، يعني هذا يعني من الأمور التي تحتاج طبعا إلى يعني تقنين، لكن هو للأسف يعني ضبط المسائل في أماكن العبادات يعني العسير، يعني كما ترون أماكن المناسك تكون فيها أعداد يعني هائلة جدا ملايين، فالمسألة طبعا يعني ضبطها وإحكامها بالشكل الكامل هنكون فيه يعني عسر شديد، لكن كل امرؤ الحجيج نفسه، يعني على الإنسان أن يتقي له قدر المستطاع، وعليه أن يتجنب كل الفتن وهو لا يدري له قد يتعرض له الفتن في أماكن الطاعة. فنقول يعني حتى لو لم يكن هناك القدرة على ضبط هذه المسألة من الناحية التنظيمية، لكن يستطيع الإنسان أن يتجنبها هو في خاصة نفسه. بالنسبة للرحلات مثلا، يعني ليس هناك صعوبة إذا ما أخذنا بالرأي الصحيح أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم وهكذا، ولا مانع أن تنظم الرحلات بأن يكون هناك مثلا باصات خاصة للمرأة وباصات للرجال، هذا أمر ليس عسيرا، لكن للأسف الناس لم يعتادوا مثل هذا الأمر، فنسأل الله الهداية والتوفيق. نعم، لو في هناك استفسار خارج الدرس لا بأس إن شاء الله، معكم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر كل مأسور، وأن يعني يفرج كرب كل مظلوم. أما بالنسبة لما عرض في السؤال، طبعا وجود مثل هذه المضايقات والانتهاكات هو من الظلم البين، وإذا كان الإنسان لا يتحصل على حقه إلا بإعطاء المال اللي مثل هؤلاء فلا بأس في هذه الحالة، ولا يكون هناك اسم على الذي على المعطي، إنما الاسم على الآخر، الاسم الأول بأنه ظلم هؤلاء وأنه حرمهم حقوقهم، والاسم الثاني أنه أخذ الرشوة، لكن الذي يعطي لا شيء عليه إن شاء الله. أما بالنسبة لمسألة الإضرابات التي تحدث في السجون فنقول هناك فيه تفصيل جيد في هذه ما يحدث من الإضرابات أنه لا يجوز الإضراب الكامل الذي يؤدي إلى تلف النفس، هذا لا يحل. فالحق سبحانه وتعالى أمرنا ألا نقتل أنفسنا، وهذا يكون نوع من أنواع قتل النفس، وإهلاك النفس فيه حرمة عظيمة. ومهما تعلل بعض المجيزين لمثل هذه الإضرابات فهي لن تكون أبدا يعني بقوة النص القاطع في المسألة بعدم حرمة قتل النفس، وأن هذا يعد من الانتحار. وهذا يعني مثل حال الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصابته جراحة، فلما اشتد عليه الألم فأتى بمشقص وطعن نفسه حتى ونزف حتى مات، فقال عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فلا طبعا لا يجوز أبدا أن يكون مثل هذا الإضراب إضراب كلي يؤدي إلى تلف النفس، لكن يجوز، وهذا الذي يحدث في الواقع للأمانة، يعني يجوز أن يكون هناك شيء من الإضراب الجزئي، هذا الإضراب يؤدي إلى شيء من الضغط على هؤلاء وفي نفس الوقت لا يؤدي إلى تلف النفس بالكلية. مثل هذا قد يعني ينظر فيه لمصلحته من نحو أنه يدفع ظلما أكبر، فإذا كان هناك شيء من المشقة مثلا في هذا الإضراب قد تغتفر في جانب المصلحة التي قد تحدث من فك الظلم وإعطاء هؤلاء المعتقلين والمساجين حقوقهم التي نص من حبسهم عليها، يعني هو الذي وضع القانون وهو الذي يحاسبهم عليه، فهم الذين يخالفون هذا القانون الذي يحتكمون إليه. يعني نحن لو حكمنا أصلا غير هذا القانون لما كان هؤلاء لا في السجون ولا في المعتقلات، لكن لو حاكمناهم إلى ما يحاكمون به هؤلاء فنقول لهم طبقوا هذه القواعد والقوانين واللوائح التي وضعتموها، فنسأل الله الفرج لهم جميعا. ما هي مخالفات التسويق الشبكي؟ بالنسبة للتسويق الشبكي له أمران. الأمر الأول مسألة أن هذا التسويق صورته صورة بيع، بمعنى أن التعاقد أو الدخول في الشركة يكون على هيئة بيع، يعني هذا الإنسان يدخل للشركة عن طريق أنني سأكون زبونا مشتري، أشتري بضاعة، هذه البضاعة تبيعها الشركة. نحتكم أولا إلى الصورة الأولى من صورة التعامل، ألا وهي صورة البيع والشراء. صورة البيع والشراء الأصل فيها في الشرع أن يكون هناك رغبة من المشتري في البضاعة، فلغرض ماذا؟ لغرض التملك، فأنا أعطي للبائع مالا لأجل أن أحصل ماذا؟ أحصل هذه البضاعة. فهناك رغبة للشاري ورغبة للبائع، البائع يريد ما لديه من مال وأنا أريد ما لديه من البضاعة، فهنا أجاز الشرع هذا التبادل، أن أبادل السلعة بالمال في مقابل أنني أريد السلعة وهذا يريد البيع. الذي يحدث في التعاون مع الشركة ليس هذا على الإطلاق، الذي يحدث أن الذي يأخذ منهم البضاعة يأخذها منهم ليس لغرض الشراء أصلا، إنما يريد منه ما وراء الشراء، فصار هناك أصلا إشكالية في عقد البيع أساسا، أن هذا ليس عقدا مبنيا على التراضي الأصلي الذي أقره الشرع، إرادة بيع وإرادة شراء. أنا لا أريد البضاعة أصلا، إنما البضاعة هي سبيل وحيلة لأجل أن أدخل في منظومة الشركة، وهذا يدخلنا في الأمر الآخر. ما هي منظومة الشركة؟ منظومة الشركة كالآتي: أنا عندما أشتري منهم هذه البضاعة وهذه البضاعة تتفاوت من شركة لأخرى، هناك شركة تعطي مثلا ساعة، شركة أخرى تعطي مثلا أقراص، مش عارف أقراص طاقة، أي كان البضاعة التي يضعونها. ثم بعد ذلك أنا أدخل في هذا النظام، نظام الشركة، وأكون بعد الشراء أكون عضوا في هذه الشبكة، شبكة التسويق لدى الشركة. فأنا مثلا محمد سأدخل وأشتري ساعة من الشركة الفلانية، فعندما أدخل وأشتري الساعة صرت عضوا داخل الشبكة. عندما أنا أأتي للشركة بزبائن آخرين ليشتروا أيضا هذه الساعة، أنا سأأخذ سمسرة، سأأخذ عمولة. نظير ماذا؟ نظير أنني أتيت للشركة بهؤلاء. هنا نأتي للإشكالية الثانية، هل أنا أصلا سمسار؟ يعني هل أنا وظيفتي في الحياة أنني سمسار؟ هل أنا مهنتي في الحياة دلال؟ طب هل أنا أصلا مسجل لدى هؤلاء الذين يعني أصحاب الشركة؟ هل أنا موظف لديهم ووظيفتي أنني سمسار؟ أبدا. إذن على أي وجه حق أو بأي وجه حق أنا سأخذ السمسرة؟ يعني أنا سأتي إليهم بهؤلاء. الشرع يجيز السمسرة في حق الذي صار سمسارا، تمام؟ في واحد وظيفته سمسار عقارات، سمسار أراضي، تمام؟ هذه وظيفته وأنا أتعارف معه على أنه يؤدي إلي خدمة. نظير ماذا؟ نظير نسبة من المال. فهنا باع لي ماذا؟ هذا الرجل السمسار، ويسر لي السمسار، فهنا يسر لي أمرا نظير هذا. ماذا حدث؟ أعطيته مالا، يسر لي شراء قطعة أرض فأخذ مالا، يسر لي إيجار شقة فأعطيته مالا. هنا في هذه الحالة الذي بين الشركة وبيني أنا عندما أدخل في الشركة، هل أنا تعاقدت معهم على هذا وهل هذه مهنتي؟ أبدا، إنما هم يعطون لي مكافأة لأجل أن أأتي إليهم. فلنتجاوز عن هذه النقطة، أنا لست بسمسار وسأقبل السمسار، تمام؟ لكن هتبقى لدي إشكالية ثانية. أنا عندما أأتي إليهم بعشرة، تمام؟ سأأخذ ماذا؟ سأأخذ نظير هؤلاء الذين أنا أتيت بهم. أنا محمد سأأتي بسيد وعلي وهكذا، وستعطيني الشركة نسبة من المبيعات التي اشتروها. فأنا سوقت لهم، في الواقع أنا سوقت لسيد وعلي وحمزة وهؤلاء، سوقت لهم ماذا؟ سوقت لهم البضاعة، تمام؟ الذي يحدث بعد ذلك، سيد وعلي وحمزة سيأتون أيضا بماذا؟ يأتون بزبائن آخرين، وسيد وعلي وحمزة سيقبضون أيضا. نظير ماذا؟ نظير السمسرة. داخل المنظومة الشبكية أنا محمد سأأخذ من سيد أو سأأخذ نظير سيد وعلي وهؤلاء، ثم بعد ذلك من يأتي بهم سيد وحمزة وهؤلاء سأأخذ أيضا، والذي يأتون به بعد ذلك أنا سأأخذ أيضا، والذي يأتي بعد ذلك أنا سأأخذ أيضا. قل لي بربك، تحت أي نوع من أنواع المعاملات المالية نستطيع أن نضع هذا؟ يعني أنا أخذت سمسرة نظير ماذا؟ نظير أن أنا أتيت بسيد وعلي. طب سيد وعلي عملوا هم بعد ذلك وأتوا بزبائن، ما هو التوصيف الشرعي لما سأأخذه أنا بعد ذلك؟ يعني ما هو التوصيف الشرعي للمكسب الذي سأأخذه أنا من عمل سيد وعلي بعد ذلك؟ ليس هناك أي توصيف شرعي على الإطلاق. هذه يا إخواني، هذه عبارة عن عقد مرابة لكنه مستتر، وأيضا فيه من الغرر وفيه من المقامرة، لكنهم يضعونها تحت يعني أغلفة مما يسمى بالتسويق، وهو ليس بتسويق على الإطلاق. التسويق هو الذي يعني يكون مباحا، التسويق المباشر. التسويق المباشر معناه ماذا؟ أنا مندوب أعمل لدى شركة أدوية، سأذهب إلى الأطباء أو أذهب إلى الصيادلة لأسوق هذا الدواء، فأنا عامل لدى هذه الشركة وأسوق لهم منتجاتهم، نظير أنني أقبض راتبا أو أقبض نسبة فأنا أعمل وأخذ نظير عملي. أما ما يحدث داخل هذه الشبكات فما هي إلا نوع من المقامرة والربا، ووجود البضاعة هي في الغالب بضاعة وهمية، ساعة أو ما شابه أي ما يضعون هذه البضاعة هي بضاعة وهمية في الغالب لا يريدها الناس ولا يريدون شرائها، إنما يريدون المال المتحصل وراءها. فتراكمت لدينا عدة بلايا في هذا العقد، والرأي الذي عليه جماهير أهل العلم المعاصرين أن التسويق الشبكي لا يجوز، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. حكم الحج عن الأب الصحيح بدنيا، ولكنه مريض نفسيا بحالة من الانطوائية الشديدة والتوحد الذي يمنعه من التعامل مع المجتمع، مثل هذا يرجع في أمره إلى أهل التخصص، يعني نذهب به إلى استشاري مؤتمن من الناحية الدينية أولا ومن الناحية العلمية ثانيا، يقيم لنا هذه الحالة. أهي أولا حالة طارئة، لأن هناك بعض الحالات مثلا حالات اكتئاب طارئة وتمر، تأخذ علاجها وتمر، لكن لو كانت هذه الحالة حالة مستديمة نسأل الطبيب سؤالا واضحا، هل مثل هذه الحالة تعوقه عن أداء المناسك؟ يعني هنا الرأي يكون رأيا طبيا واضحا، هل هي تعوقه عن أداء المناسك؟ إن كانت تعوقه عن أداء المناسك نعم في هذه الحالة يجوز أن يحج عنه طالما أن لديه المال في هذه الحالة، والله تعالى. إذا تقدر، يعني تقدر الحالة وفقا للطبيب، هل بالفعل هو لا يستطيع أداء المناسك ولا يستطيع السفر ولا يستطيع الاختلاط بالناس، أو هذا يؤدي إلى ضرر ونحو هذا، فهو الذي يقيم هذه الحالة ووفق ما يأتي به الطبيب وما يشير به سنعمل إن شاء الله. أما لو كان أمرا يعني قد يرجى شفاؤه فننتظر لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء. طيب نلقاكم على خير إن شاء الله يوم الخميس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.